إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرحب بكم بترحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءه صفوان بن عسال رضي الله عنه فقال: جئتك يا رسول الله أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا لمحبتهم لما يطلب. قال العلماء: ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بك، وإنما انتقل إلى الصفة فقال مرحبا بطالب العلم، ليدخل في ذلك كل طالب علم مخلص لله عز وجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعل هذا المجلس وأمثاله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، لازلنا نشرح في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب. وقد تقدم معنا أن لصحة البيع شروطا سبعة كما نص على ذلك المصنف، وذكرنا منها خمسة بمسائلها، وهي التراضي، أي الرضا من البائع والمشتري. والشرط الثاني الرشد في الطرفين، أي في البائع والمشتري. والشرط الثالث أن يكون المبيع مالا، أي أن تكون فيه منفعة مباحة مطلقة. والشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له في بيع المبيع. والشرط الخامس القدرة على تسليمه. وقد تقدم الكلام عن هذه الشروط وتقريرها وشرح المسائل المتعلقة بها التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل. ونواصل القراءة لما سطره المصنف رحمه الله عز وجل والشرح لذلك، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
نعم.
نعم، هذا هو الشرط السادس من شروط صحة البيع، وهو أن يكون كل واحد من العاقدين أي البائع والمشتري عالما بالمعقود عليه بقدره وصفته، أن يكون البائع عالما بالثمن قدرا وصفة، وأن يكون المشتري عالما بالمبيع قدرا وصفة. ومعنى القدر أن يعرفه بكيله أو وزنه أو عدده، أبيعك ثوبا، أبيعك ثوبين، أبيعك كيلو أرز، أبيعك كيسا فيه 30 كيلو من الشعير، وهكذا. وصفة أي أن يكون معلوم الصفة له، وهذا شرط لصحة البيع في المعتمد من المذاهب الأربعة. شرط لصحة البيع في المعتمد من المذاهب الأربعة، وقد تضمن أمرين. الأمر الأول معرفة الثمن، فلا بد من معرفة الثمن قدرا وصفة، لأن جهالة الثمن غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما تقدم معنا، ولأن جهالة الثمن تؤدي إلى النزاع لما جبلت عليه النفوس من طلب الأحظ لها. تصوروا معي يا إخوة، لو كان الثمن مجهولا فقال أبيعك هذا الكتاب، وقال قبلت وتم العقد وسلم البائع الكتاب للمشتري، لا شك أن البائع سيطلب الثمن الأعلى، ولا شك أن من العلم به كالمبيع، ولأن المبيع يحتمل أن يرد، فأن يرد بالعين، فلو كان الثمن مجهولا لم تنع الرد بالعيب، وهذا كله ظاهر. لكن هنا مسألة، لو لم يذكر الثمن في العقد لكنه معلوم في السوق بأن كان ثمن السلعة واحدا في السوق معروف لا يتفاوت، فهل ينعقد البيع ويصح على الثمن المعلوم وإن لم ينص عليه؟ هذا محل خلاف. والذي يظهر لي والله أعلم أنه ينعقد ويصح، لأن المصلحة متحققة والجهالة مندفعة والضرر مندفع، فالثمن معلوم وإن لم ينص عليه في العقد. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني معرفة المثمن أي معرفة المبيع، فلا بد أن يكون المبيع معلوما قدرا وصفة، لأنه إذا كان مجهولا فهو غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والمناقيش وحبل الحبلة كما تقدم معنا، وذلك لكونها مجهولة غير معلومة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة كما في صحيح مسلم، وبيع الحصاة في جميع صوره التي ذكرها الفقهاء العلة فيه الجهالة، الجهالة في المبيع، الجهالة في المبيع. فدل ذلك على أن الجهالة في المبيع منهي عنها، ولأن الجهالة في المبيع تؤدي إلى النزاع، وقد قدمنا أن القاعدة أن ما يؤدي إلى النزاع في البيوع ممنوع، كما أن الجهالة في المبيع قد تقود إلى تعذر تسليمه، وقد تقدم معنا أن القدرة على التسليم شرط للصحة، كما أن الجهالة في المبيع قد تؤدي إلى فوات المصلحة المقصودة وإلى حصول الضرر وإلى حصول الضرر. إذن تقرر معنا أنه يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المبيع معلوما، ولكن كيف تحصل هذه المعرفة؟ تحصل كما قال العلماء بطريقين، وهذا ما بينه المصنف رحمه الله حيث قال نعم إما بالوصف، أي بوصف المبيع وصفا يرفع عنه الجهالة والغرر، وهذا في السلع التي يصح فيها السلم عند الحنابلة. الحنابلة يقيدونه بالسلع التي يصح فيها السلم عن بيع السلم. أما عند الجمهور عند الحنفية والمالكية والشافعية في قول وبعض الحنابلة فإنه يصح في كل سلعة يمكن وصفها ولو لم يصح فيها بيع السلم، ما دام أنه يصح وصفها وهي مملوكة للبائع فإنه يجوز له أن يبيعها. مثلا أحدنا يعني عنده بيت في مصر أو عنده بيت في السودان وهنا في المدينة، وعلم أن أخا له يريد أن يشتري بيتا في مصر أو بيتا في السودان، وقال له أنا عندي بيت موقعه كذا وأبعاده كذا ووصفه كذا وعمره كذا، ووصفه بما يحتاج إليه الإنسان، فإن البيع يصح. ويدل لصحة البيع بالوصف أن الشرع جعل الوصف كالرؤية، أن الشرع جعل الوصف كالرؤية. ألا ترون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، رواه البخاري في الصحيح. لا تباشر المرأة المرأة، تجالسها وتخالطها مخالطة النساء، ثم إذا ذهبت إلى بيت زوجها وصفت، قالت والله زوجة فلان ما شاء الله طويلة، ما شاء الله شعرها كذا، ما شاء الله عيونها كذا، ما شاء الله كذا، فهذا منهي عنه حرام، ومن خيانة الأمانة، من خيانة الأمانة أن تدخل المرأة بيت أختها ثم تخرج لتصفها للرجال لغير غرض صحيح. أما إذا كانت مثلا هذه الفتاة غير متزوجة ووصفتها لأخيها لأنه يبحث عن زوجة أو نحو ذلك هذا لا بأس به. الشاهد من الحديث وأوردناه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوصف كأنه ينظر إليه، فجعل الوصف كالنظر. فدل ذلك على أن الوصف يقوم مقام النظر. ولأنه لو كان البيع بالوصف لا يصح لتعذر بيع الأعمى، لأن الأعمى لا يمكن أن يرى، ما له طريق إلا الوصف. فلو كان البيع بالوصف لا يصح لتعذر بيع الأعمى. وقد جرى عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن الأعمى يبيع ويشتري من غير نكير، فدل ذلك على أن البيع بالوصف معتبر، على أن البيع بالوصف معتبر. ولأنه إذا جاز بيع الموصوف في الذمة في باب السلم، فلأن يجوز بيع المملوك الغائب من باب أولى. إذا كان في باب السلم يجوز للإنسان أن يبيع موصوفا في ذمته لما يملكه كما سيأتينا إن شاء الله في السلم، فلأن يجوز أن يبيع الإنسان شيئا يملكه عند العقد ولكنه غائب فيصفه وصفا يرفع عنه الجهالة والغرر من باب أولى، فهذا من باب قياس الأولى. والأقوى عندي ما ذهب إليه الجمهور جوازه مطلقا من غير تقييد بالسلع التي يصح فيها بيع السلم، ما دام أنه يمكن وصف السلعة فإنه يجوز بيعها بالوصف، وشرط هذا الوصف أن يرفع الجهالة والغرر، أن يرفع الجهالة والغرر. طيب، وهل يجوز بيع الغائب بذكر جنسه بدون ذكر وصفه ثم يكون للمشتري الخيار إذا رآه؟ هذا محل خلاف، يعني أن يذكر الجنس فقط بدون أن يصف، يقول والله أنا عندي سيارة من نوع كذا في مكة ولا يصفه، أبيعها لك ب5000، فيقول المشتري قبلت، فهل يصح هذا ويكون للمشتري الخيار إذا رأى؟ إما أن يمضي وإما أن يفسخ، محل خلاف بين أهل العلم، والأظهر عندي أنه لا يصح، لأن هذا باب من أبواب النزاع، ويفوت المصلحة أيضا، لأن المشتري إذا حبس السلعة حتى يراها يتضرر البائع ولا داعي له، يصفها وصفا يرفع عنها الجهالة والغرار. نعم. نعم، هذه الطريقة الثانية من طرق المعرفة، وهو رؤية المبيع كله أو بعضه إذا كان يكفي هذا، فإذا رآه كله أو رأى بعضه وهو يتماثل يشبه بعضه بعضا فإنه يكفي. لكن متى تكون هذه الرؤية؟ قال لك حال العقد، يعني عند العقد أو قبل العقد بيسير. طيب ما ضابط هذا اليسير؟ يوم، يومين، 5، أسبوع، شهر؟ قالوا لك الضابط ألا يتغير فيه المبيع، ألا يتغير فيه المبيع، فهو يختلف باختلاف السلع. الفاكهة مثلا أقل من يوم لأنها تتغير، السيارات نحو ذلك، شهر أو نحو ذلك. الضابط المهم أن لا يتغير المبيع في هذه المدة، يغلب على الظن أنه لا يتغير، وهذا هو الأصل في المعرفة، هذا هو الأصل في المعرفة، أن يكون ذلك بالرؤية، وهذا محل اتفاق بين العلماء ولا يتصور فيه خلاف. نعم. نعم، هذا هو الشرط السابع لصحة عقد البيع، وهو أن يكون البيع منجزا لا معلقا على أمر مستقبل يحتمل الوقوع أو يغلب على الظن وقوعه. وذلك أن المعلق يا إخوة، المنجز واضح، بعتك هذا الكتاب اشتريت، أما المعلق فله أربع صور يا إخوة، له أربع صور. الصورة الأولى أن يعلق على أمر مستحيل، أن يعلق على أمر مستحيل، تقول لي بعني سيارتك، فأقول لك أبيعك سيارتي إن خرجت في رأسك نخلة، أو أقول مثلا كما يقول العام إن حجت البقر على قرونها، أو إن فهمت الحمير، أبيعك سيارتي إن فهمت الحمير، فهذا إخبار باستحالة العقد. كل عاقل يفهم منه أنه يقول له لن أبيعك أبدا. الصورة الثانية أن يعلق على أمر ماض، أن يعلق على أمر ماض، كأن يقول له مثلا بعني بيتك بمئة ألف، فيقول له أبيعك بيتي إن كان ابني قد اشترى لنا بالأمس بيتا. هو يعرف أن ابنه ذهب بالأمس ليشتري بيتا، لكن لم يدري هل اشترى أو لم يشتري، فيقول له أبيعك بيتي إن كان ابني قد اشترى بالأمس لنا بيتا. إذن علقه بماذا يا إخوة؟ بأمر ماض. قالوا فهذا تنجيز، لأنه إما أن يكون ابنه قد اشترى البيت بالأمس فيكون العقد قد انعقد عند الكلام لأن الأمر منتهي، وإما أن يكون الابن لم يشتري البيت بالأمس فلا ينعقد البيت أصلا. الصورة الثالثة أن يعلق البيع بأمر في المستقبل يغلب على الظن وقوعه، على الأمر المعتاد سيقع سيقع. تقول لي بعني كتابك، فأقول لك أبيعك كتابي إن جاء شهر ربيع الأول، هذا أمر في المستقبل، نحن الآن في صفر، ولكن بحسب المعتاد سيأتي شهر ربيع فيغلب على الظن وقوعه بحسب المعتاد. فهذا حقيقته تأجيل، يعني البيع بأجل إلى أجل معلوم، والمصنف يرى أنه لا يصح، والمصنف يرى أنه لا يصح، وهذا رأي جماعة من الفقهاء أنه لا يصح. ولذلك مثل بقوله إذا قال بعتك إذا جاء رأس الشهر. هذا من الصورة هذه التي نتكلم عنها. والراجح أنه صحيح، الراجح أنه صحيح، لأنه بيع بأجل معلوم فيه مصلحة ولا مضرة. ألا ترون، وسيأتينا إن شاء الله، أنه يصح أن يقول أبيعك بيتي هذا بشرط أن أسكن فيه بقية الشهر، فإن هذا فيه مصلحة والمضرة فيه محتملة يسيرة، فهنا هذا بيع بأجل فيه مصلحة والمضرة فيه يسيرة، وإذا رضي المشتري تحمل هذه المضرة اليسيرة. الصورة الرابعة أن يعلق البيع بأمر في المستقبل يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. قال بعني بيتك، بعني سيارتك، قال أبيعك بيتي، أبيعك سيارتي إن قدم ابني من السفر الأسبوع القادم. يمكن أن يقدم ويمكن أن لا يقدم، يمكن أن لا يأتي هذا الشهر ويمكن أن يأتي. بعني بيتك هذا بمئة ألف، قال أبيعك إن رضي ابني. يمكن أن ابنه يرضى ويمكن أن لا يرضى، هو أمر يعلم بعد العقد. فهذا أيضا محل خلاف، والمصنف وجماعة من الفقهاء يرون أنه لا يصح، يرون أنه لا يصح. لما؟ قالوا للمخاطرة والجهالة في الصورتين، فيه نوع مخاطرة وفيه نوع جهالة، لكن الراجح أنه حتى في هذه الصورة يصح، لأن هذه الجهالة يسيرة ومحتملة فتغتفر، والمعلوم أن الغرر اليسير يغتفر إذا غلبت المصلحة. ألا ترون أنه يجوز بيع البيض مع أن الذي في داخل القشر لا يغتفر، لكن هذا الغرر يغتفر والمصلحة ظاهرة. وهذا الشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله مبني على مسألة تعليق العقود، هل يجوز تعليق العقود أو لا يجوز؟ والجمهور في المذاهب الأربعة في الجملة على أنه لا يصح تعليق العقود، لا بد أن تكون العقود منجزة في الجملة. أقول في الجملة لأن هناك مسائل في كل مذهب مستثنى، لكن في الجملة المذاهب الأربعة على أنه يشترط في العقود أن تكون منجزة لا معلقة، ويمنعون تعليق العقود. والراجح الجواز، وهذا قول للإمام أحمد وجماعة من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، وذلك لأن الأصل الجواز ولإطلاق النصوص ولعدم المحظور، ولأن الغرر فيه يسير. فتعليق العقود جائز، لا حرج فيه. نعم.
قال رحمه الله: ويصح بعت وقبلت إن شاء الله.
هذه مسألة مستثناة عند الحنابلة في تعليق البيع. هنا عندنا تعليق بعتك كتابي إن شاء الله، هذا تعليق على المشيئة. اشتريت منك الكتاب إن شاء الله، قالوا يصح. لماذا؟ قالوا: لأن الغالب أنها تجري على لسان المسلمين للتبرك لا للتردد، ما يريدون بها التردد في الغالب، وإنما يريدون التبرك بذكر مشيئة الله إن شاء الله. طيب، قلنا لهم: طيب لو لم يرد التبرك وأراد التردد، قالوا يصح. لما؟ قالوا: لأنها لا تضر هنا، لأن مشيئة الله نعلمها بالوقوع، فإن وقع العقد شاء الله. لأنه لا يمكن أن يقع شيء إلا وقد جاءه الله سبحانه وتعالى، وإن لم يقع علمنا أن الله لم يشأ. لكن الراجح أن التعليق بالمشيئة هنا لا يصح. لما؟ لأنها غير معلومة. كيف نمنع التعليق بالمعلوم ونجيزه بأمر مجهول؟ كيف وقد قال الفقهاء: لو حلف فقال إن شاء الله لم تلزمه اليمين. لو حلف فقال إن شاء الله لم تلزمه اليمين، يقولون المشيئة ترفع الجزم، المشيئة ترفع الجزم. وذلك بعضهم يتحيل إذا طلب منه القسم على شيء، حتى بعض المسؤولين وكذا: أقسم بالله كذا 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 إن شاء الله، رفع الجزم، خلص رفع اليمين، رفع اليمين. وحتى الأطفال الآن يعرفون أن إن شاء الله ترفع الجزم. أنت لو قال لك طفلك: هات لي كذا، فقلت له إن شاء الله، قال لك: لا ما هو إن شاء الله، استغفر الله لك، ما هو إن شاء الله. لأن الأطفال عندهم أن إن شاء الله يعني ممكن وممكن. ودل الشرع على أن المشيئة ترفع الجزم، وذلك المشروع في الدعاء أن لا يقول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، أو الله يغفر لك إن شاء الله. لا، اجزم في الدعاء، ليجزم المسألة. فالشاهد أنه إذا قال إن شاء الله على سبيل التبرك فهذا لا يضر، أما التعليق بالمشيئة وهذا أمر مجهول يرفع الجزمة. لاحظوا أننا نقول يرفع الجزمة، هذا القيد مهم. دلتنا الأدلة على أن التعليق بالمشيئة يرفع الجزم، فإنه لا يصح في العقود لأنه لا بد فيها من الجزم. نعم. نعم، عرفنا أحبتي أنه يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع معلوما، فإن كان المبيع معلوما صح البيع، وإن كان المبيع مجهولا بطل البيع. بقي معنا إذا كان المبيع معلوما مجهولا، بعضه معلوم وبعضه مجهول. تضمن البيع سلعتين أو أكثر، إحداها مجهول والآخر معلوم، وهذا يعرف عند الفقهاء بمسائل تفريق الصفقة. والمصنف ذكر صورا، إحداها هذه الصورة، أن يبيع البائع معلوما ومجهولا لا يتعذر العلم به، بل العلم به ممكن، لكنه عند العقد مجهول. كما لو قال بعتك هذا الكتاب وثوبا أو وثوبي، هذا الكتاب معلوم يراه، الثوب مجهول. بعتك هذا الكتاب وثوبا ب90 وقال قبلت، عندنا مبيع معلوم ومبيع مجهول. أو قال بعتك هذا الثوب وثوبا آخر في البيت ولم يصفه، هذا الثوب معلوم والثوب الذي في البيت مجهول لم يصفه، ب90. هذا المجهول نستطيع أن نعرفه، نذهب إلى البيت وننظر إليه، لكن متى؟ بعد العقد. ففي هذه الحال قال المصنف يصح البيع في المعلوم بقسطه. نقول هنا يا إخوة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يذكر للمعلوم ثمنا وللمجهول ثمنا، فيحدد لكل واحد ثمنه. بعتك هذا الكتاب ب50 وثوبا ب40، واضح يا إخوة؟ المعلوم ثمنه معلوم والمجهول ثمنه معلوم. هنا يقول الفقهاء يصح في المعلوم بثمنه ويبطل في المجهول. البيع يصح في المعلوم بثمنه، قال أبيعك هذا الكتاب ب50، إذن يصح البيع في الكتاب ب50، وثوبا ب40 يبطل البيع في الثوب لأنه مجهول. هذا واضح. الصورة الثانية أن يذكر ثمنا واحدا لكليهما، أبيعك هذا الكتاب وثوبا ب90 ريالا وقال قبلت. هنا يقول لك المصنف يبطل في المجهول لأنه مجهول، ويصح في المعلوم. طيب كيف نفعل في الثمن؟ قال ننظر في قيمة المجهول في السوق وفي قيمة المعلوم في السوق. نأخذ هذا الثوب الذي في البيت مثلا ونذهب إلى السوق، نقول هذا الثوب بكم؟ هذا الثوب بكم؟ قالوا ب60. هذا الكتاب بكم؟ أو قالوا ب20 حتى أقرب لكم المسألة، قالوا ب20. طيب هذا الكتاب بكم؟ قالوا ب10. إذن هذا الكتاب ثلث والثوب ثلثا. فهمنا؟ كم الثمن الذي ذكره في العقد؟ ذكر 90، الكتاب ثلث، كم ثلث 90؟ 30. إذن الكتاب 30. تابعوا يا إخوة، المسألة ليست بنفس القيمة وإنما بالنسبة للقيمة. طيب، هذه مسألة مهمة يا إخوة. الفقهاء إذا قالوا والقيمة فهذا ثمن السلعة في السوق، وإذا قالوا الثمن فهذا ثمن السلعة في العقد، وقد تختلف. قد تكون قيمة الكتاب في السوق 40 ريالا، لكن أنا بعتك كتابي 30 ريالا. الثلاثون ثمن لأنها ذكرت في العقد، الأربعون قيمة. واضح؟ أردنا أن نعرف ثمن المعلوم وثمن المجهول، ماذا نفعل؟ أولا نقومهما في السوق، في السوق، ونسأل أهل الخبرة، هذا الكتاب بكم؟ وهذا الثوب بكم؟ ثم ننظر نسبة هذا إلى هذا، ثم نقسم الثمن المذكور بحسب النسبة، فنعرف قيمة المعلوم ويصح البيع به ويبطل في المجهول. نعم. هنا صورتان، الأولى أن يبيع معلوما ومجهولا، وتتعذر معرفة المجهول، ولا يحدد ثمن كل واحد بانفراده. كأن يقول بعتك هذه الناقة وما في بطن الناقة الأخرى 10,000، باع معلوما الذي هو هذه الناقة، ومجهولا الذي في بطن الناقة الأخرى عند العقد. هل هو معلوم لنا؟ هل هو ذكر أو أنثى؟ هل سيخرج حيا أو ميتا؟ مجهول عند العقد. إذن تتعذر معرفته عند العقد ولا بعده بقليل. وذكر لهما ثمنا واحدا، قال 10,000. هنا يقول لك الفقهاء يبطل العقد، ما يصح. لما؟ قالوا لأن الذي في بطن الناقة الأخرى مجهول، ففي جهالة في المبيع، وهذه الناقة ثمنها مجهول، ففي جهالة في الثمن، في جهالة في الطرفين، لأن هذه الناقة لا نستطيع أن نعرف ثمنها لأن الذي يقابلها مجهول، فبطل العقد في الطرفين. أما المبيع المعلوم فلجهالة ثمنه، وأما المبيع المجهول فلجهالته. الصورة الثانية أن يبيع معلوما ومجهولا تتعذر معرفته، ولكن يذكر لكل واحد ثمنا. قال: بعتك كتابي هذا ب30 وثوبا في بيتي ب40. الكتاب معلوم وثمنه معلوم، والثوب مجهول وثمنه معلوم. ذهبنا إلى البيت فوجدنا الثوب قد احترق، احترق الثوب، هل نستطيع معرفة ثمنه؟ لا، يتعذر، احترق، تلف، أصبح تالفا، ما نستطيع أن نعرف قيمته. ففي هذه الحال يقول لك الفقهاء: يصح في المعلوم، لأنه لا مانع فيه، السلعة معلومة والثمن معلوم، ويبطل في المجهول، ويبطل في المجهول. إذن يا إخوة، هذه أعدل الأقوال في هذه المسائل، هذه المسائل الخلافية الأخيرة. لكن إذا ذكر للمعلوم ثمنا وللمجهول ثمنا، فإن العقد يصح في المعلوم بثمن ويبطل في المجهول، وهذا ليس فيه أي إشكال. لكن إذا ذكر لهما ثمنا واحدا، سواء تعذرت معرفة المجهول أو لم تتعذر. من الفقهاء من قال يبطل العقد في الاثنين، ومن الفقهاء من قال يصح في المعلوم بكل الثمن إذا رضي المشتري، يصح في المعلوم بكل الثمن. قال: أبيعك كتابي هذا وثوبا في بيتي ب90. قال: يصح في الكتاب ب90 إذا رضي المشتري. أقوال، لكن أعدل الأقوال ما ذكرنا. لماذا أقول هذا؟ أريد أن أنبه الإخوة إلى أن المسألة ليست اتفاقية في جميع صورها، لكن الذي ذكره المصنف هو أقعد الأقوال وأعدل وأرجحها. وبهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بشروط البيع، وغدا إن شاء الله عز وجل سنشرع في موانع البيع، وسنبين العلاقة بين الشروط والموانع في بداية الدرس إن شاء الله عز وجل. لعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وأبدأ أنا بسؤال يعني أرسله الإخوة وكثر وأصر الإخوة إلا أن أعرضه، مع أني أجبت عنه، طرح سابقا وأجبت عنه، لكن زادوا شيئا وأرادوا أن أجيب، ورأيت السؤال وأنا قادم، وهو يتعلق بالإيجاب والقبول الذي تكلمنا عنه، والمتعلق بصيغة الاستفهام من المشتري. وقد ذكرنا في الدرس أنه إذا قال له أتبيعني كتابك ب10 وقال بعتك، ثم قال المشتري اشتريت، أنه ينعقد. لكن الإشكال أين؟ أن يقول له أتبيعني كتابك ب10 فيقول بعت أو نعم ويسكت المشتري. قلنا إن ابن قدامة رحمه الله ذكر القائلين بأنه لا يصح، ثم قال إنه لا يعرف لغيرهم خلافا. فطرح بعض الإخوة سؤالا وقالوا: يا شيخ، ما دمنا رجحنا في المعاطاة الصحة وقلنا أنه يعتبر العرف، والعرف مؤثر في البيوع، لماذا لا نعتبر العرف هنا ونقول جرى العمل بهذا؟ فقلت لأن ابن قدامة رحمه الله ذكر أنه لا يعلم مخالفا للقائلين بأنه لا يصح، وطالب العلم يكفيه هذا، لا ينشئ شيئا جد. طالب العلم ما يقول أنا فتواي مبنية على القواعد والأصول والأدلة، طالب العلم يجب مع هذا أن ينظر إلى ثلاثة أمور: الخلاف والاتفاق. فهل قال بقولك أو مثله قائل قبلك أو لا؟ فإن كانت المسألة وفاقية أو قال إن كانت المسألة وفاقية أو لم يقل بمثل قولك سابق لك، فإنه لا يصح أن تقول به، ولو كان ترى ما ترى لا يصح أن تقول به. وأنا قلت مرارا أني لا أعلم من الفقهاء الذين يعتد بقولهم من يقول إن الصلاة في الصفوف المتقطعة التي لا ينفرد فيها واحد لوحده باطلة. فمثل هذا ما يكفي أن تقول أنا بنيت على الأدلة والقواعد، لا بد من معرفة الوفاق والخلاف في المسألة. الأمر الثاني النظر إلى مقاصد الشريعة المعتبرة كمقصد حفظ النفوس، وألا يهمل هذا عند الفتوى. الأمر الثالث ما استجد من العلوم، يعني مثلا في هذه المسألة التي حصلت عندنا الآن، هذه جائحة كورونا وإن شاء الله أنها بدأت يعني تتقلص كثيرا وتزول إن شاء الله، كثير من طلاب العلم والفضلاء من نظر إلى مسألة الطاعون في عهد عمر رضي الله عنه وقال لم ينقل لنا كذا ولم ينقل لنا كذا. في عهد عمر رضي الله عنه كان الناس يرون أن الطاعون ينتقل بإذن الله بالمخالطة، لكن ما يدرون كيف، ما يعرفون كيف، فاتخذوا الإجراءات بحسب ما يعلمون، فمنعوا الدخول والخروج على الحديث، لكن ما يعلمون أن هناك أمورا نافعة أخرى كالتباعد نحو ذلك. لكن نحن اليوم من الله علينا بالعلم الزائد، فصار يعرف كيف ينتقل الفيروس، وأن التباعد مع الكمامات يقلل انتقال الفيروس انتقالا كبيرا، وأن التقارب مع عدم الكمامات يسرع ويكثر من مسألة انتقال الفيروس، والفيروس هذا قاتل، والله إنه قاتل، والله إنه قاتل، قتل كثيرا ممن نعرف، ولا يكاد أحد منا إلا وهو يعرف بيتا مات فيه من مات بسبب الفيروس. بل والله يا أخوة جاءني سؤال أول ما صدرت هذه اللقاحات، في شباب خرج موعد لأبيهم يأخذ اللقاح، وكان أبوهم يريد أن يأخذ اللقاح، لكن أبناءه خافوا عليه لما يسمعون، قالوا والأطباء الثقات. إيش الأطباء الثقات؟ هذه تبنى على الاختبارات والتجارب السريرية، وليس على لا على قول الفقهاء ولا على قول طبيب يخرج من هنا وهناك. قال عدد من إخواننا الأطباء الثقات، قال وطبيب، هذه تبنى على التجارب السريرية. المهم خافوا على أبيهم، قالوا لا يا أبي ما تأخذ لك، خلاص اجلس في البيت ونحن نكفيك ونأتيك ونعطيك وكذا، والله نخاف عليك من اللقاح. فمنعوه، فشاء الله فأصيب بكورونا ومات بسبب كورونا. فاتصلوا علي يسألون نادمين هل علينا شيء لأننا نحن الذين منعناه من أخذ اللقاح ومات بسبب هذا أو لا. والله إني أشفق على الذين يتساهلون في هذه الجائحة الخطيرة، كيف يستطيع الإنسان أن ينام وهو يتحمل ضررا لمسلم؟ والله يا إخوة الأمر جد خطير ولا زال خطيرا، ولا بد للمفتي أن يحتاط، ولا بد لطالب العلم أن يحتاط، ولا بد للمخالط للناس أن يحتاط، والسلامة ما يعدلها شيء. يوم الاثنين الماضي كنت مع طلابي في الجامعة وشعرت بأعراض الزكام، واشتدت علي الأعراض وأنا معهم فخفت عليهم، وخرجت من الدرس قبل الوقت وذهبت مباشرة إلى محطة الفحص وفحصت، وكانت الصلوات في قباء من الفجر عندي يوم الثلاثاء، وكان هذا في الليل، فكنت أنتظر النتيجة حتى ولله الحمد جاءتني النتيجة بأنها سلبية، فاطمأنيت على طلابي وذهبت إلى مسجدي. أقول هذا يا إخوة لأن المسلم يجب أن يتقي الله في إخوانه، ثم يجب على طلاب العلم أن يتقوا الله في المشايخ الذين يفتون. والله من كان من إخواننا من أهل العلم أنا أعتقد اعتقادا جازما أنه لا يفتي إلا وقد استفرغ وسعه وبذل ما يستطيع وأفتى بما يرى أنه لا بد أن يفتي به، فعلى طلاب العلم أن يتقوا الله في المشايخ وأن لا يطلقوا ألسنتهم في المشايخ وإن أخطأوا في مسألة، بل يعرفون لهم فضلهم. والله والله إني أخالف بعض الفضلاء لأن العلم يقتضي ذلك ومصلحة المسلمين تقتضي ذلك، وأنا أرى له فضلا علي فضلا عن أن أرى له فضلا. يجب أن نفرق يا إخوة بين القول بما ينبغي أن يقال وبين معرفة الفضل. لا والله إن معرفة فضل القائل لا تمنعنا من أن نرد قوله إذا كان قوله غير صحيح عندنا، وإن قولنا بخلاف قوله لا يمنعنا من معرفة فضله. ومع ذلك فأنا أخاطب إخواني المشايخ جميعا وبعضهم أعلم مني بكثير أن نتقي الله في الفتوى، وهناك أصول يجب اتباعها في الفتوى، الدليل والقاعدة هي الأصل، ثم لا بد من مراعاة ما ذكرناه.
من نرجع إجابة القبول، إجابة القبول.
إيه السؤال إيه البيع بالاستفهام. نعم. فالشاهد أن يعني بعض الإخوة أرسلوا لي، رأيت السؤال وأنا قادم، يقولون إنهم وقفوا على كلام للحطاب يفهم منه أن مذهب المالكية أن العقد ينعقد بصيغة الاستفهام، فهل هذا يشكل على ما ذكره ابن قدامة، حقيقة أنا بعيد عهد بمراجعة المسألة عند المالكية، لكن الذي أتذكره الآن في مقامي هذا أن الكاساني، وأنتم تعرفونه صاحب بدائع الصنائع، إمام حنفي من أئمة الخلاف، ذكر أن البيع يبطل بلا خلاف، وأن الإمام النووي وهو إمام من أئمة الشافعية من أئمة الخلاف، إذا قلت من أئمة الخلاف يعني من العارفين بالخلاف، قال إن البيع يبطل بلا خلاف، وأن ابن قدامة الإمام بن قدامة وهو إمام حنبلي ومن أئمة الخلاف، قال إن البيع يبطل ولا يصح بحال، ولا يعرف للقائلين بهذا مخالف. وأذكر كلاما للحطاب في مواهب الجليل، لكني بعيد عهد به، الذي فهمته منه أن مقصوده أن صيغة الاستفهام ليست من الصيغ اللازمة، بل هي كالسوم، يمكن تنعقد ويمكن ما تنعقد بحسب الإرادة، فجعل الإرادة هي الحكم، هذا الذي يذكره قديما. فإذا قال له أتبيعني كتابك بعشرة، فقال بعت، ثم قال المشتري ما أردت الشراء، قال ما يلزمه، ما يلزمه، مع أن العقد عقد لازم، عقد البيع عقد لازم، قال ما يلزمه، لأن هذه الصيغة ليست لازمة بل هي كالسوم، مثل المساومة قبل العقد. هذا الذي أتذكره، هذا الذي أقرره الآن بحسب علمي. وأنا أقول لماذا نعقد العقد بهذه الصيغة التي فيها هذا الاحتمال وهذا النقل، ونترك يعني ما اتفق عليه ونحو. فهذا الذي يعني أذكره الآن بحسب علمي، والله استجابة لطلب الإخوة الذين ألحوا في الرسائل، حتى بعضهم يعني يغلظوا علي، يعني بعض الطلاب جزاهم الله خيرا، يعني مثل عندما أفتيت بوجوب أخذ اللقاح لمن يخالط الناس، أرسل لي أحد الإخوة يقول يا شيخنا جزاك الله خيرا، والله إن القول بوجوب أخذ اللقاح ضلال مبين. قلت ماذا تركت حتى تقول يا شيخنا؟ وأنا بينت، قررت الحكم وبينت وجهه، لكن لأن شيخه لا يقول بهذا، فالذي يخالف قول شيخه ضلال مبين، نعوذ بالله من 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 الضلال. ومع ذلك والله نصبر، والله نصبر ونتحمل إخواننا، والذي نستطيع أن نقوله نقوله، ولو استطعنا أن نلقم الناس العلم لقمة لقمة لفعلنا، هذا جهاد، وهو جهاد هذا الزمان. وإذا لم يصبر الإنسان على إخوانه يصبر على من؟ لكن على كل حال، فبعض الإخوة أحيانا يرسل سألتك بالله ويا شيخ كذا، فأنا اضطر أحيانا أن نطرح ما 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 يقول. نعم يا سلسي، تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم، أحسن الله عليكم. هذا يسأل عن أجرة تدريب الكلف المأذون به شرعا.
لا بأس، لا بأس أن يأخذ الإنسان أجرة لتعليم الكلب الصيد أو الحراسة أو الحراسة أو الحرث، لا بأس أن يأخذ أجرة على تعليمه، لأن هذا ليس عوضا عن الكلب، وإنما عن التعليم المطلوب شرعا. نعم.
أحسن الله
عليكم.
هذه تسأل تقول هل يجوز للمرأة حضور العرس إذا كان فيه نساء غير متسترات، وإذا كانت المرأة هي صاحبة العرس كيف تتعامل في هذه الحالة؟
هل يجوز حضور حفل الزواج إذا كان فيه منكر؟ هذا على قسمين، القسم الأول أن يكون المنكر من أهل الزواج، هم الذين يفعلون المنكر، كان يأتون بمطرب من الرجال يغني للنساء، والله حرام، لا وهو داخل القاعة ولا وهو خارج القاعة. بعضهم يضحك عليه الشيطان، يقولون يجلس برا في غرفة ويغني للحريم يا حبيبي يا حبيبي، يقولون يجوز، أعوذ بالله. أو تأتي مطربة تغني بالموسيقى لحفلات الزواج، والله ما يجوز، والله ما يجوز. فهنا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينكر هذا المنكر ويزيله، فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى الوليمة، لا يجوز له أن يذهب إلى الوليمة وإن دعي إليها. القسم الثاني أن يكون المنكر من المدعوين لا من أهل الزواج. عند الرجال، الرجال يشربون دخان في الصالة، عند النساء، بعض النساء متبرجات، فهذا لا يمنع إجابة الوليمة، لأن المانع غير متعلق بالداعي الذي يجاب، لكن يتق الله الإنسان ما استطاع، فينكر على من يراه ويبين له أن هذا حرام ما استطاع. أما يقضي وقته كل شوي يقوم عند إنسان ياخذ دخان حرام، ياخذ دخان حرام، لا، ما هذا ما هو مطلوب، لكن يتق الله ما استطاع. أحد بجواري شرب دخان يقول يا أخي هذا الدخان حرام لأنه كذا وكذا وكذا. هذا الذي يظهر لي في المسألة بعد دراستها. نعم. أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ثانيا يقول الأخ إنه أصيب في رجله ولا بد أن يلبس الجورب على رجله، ولكن الإشكال أنه لا يستطيع أن يصل بيده إلى الجورب ليمسح عليه، فماذا يفعل؟ إن وجد من يمسح له بدون منة عليه كابن أو طالب محب أو نحو ذلك، فإنه يطلب ذلك منه. وإن لم يجد إلا بمنة أو لم يجد أصلا ولم يستطع هو، فإنه يسقط عنه، فإنه لا واجب مع لا واجب مع العجز، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. أما بيع الضراب فلا يجوز، أو أن يأخذ عوضا على نزو الفحل على الإناث فلا يجوز. وأما أن يؤجر الفحل مدة معلومة سواء نزى أو لم ينزو، حتى لو كان غرضه الضراب، الذي ظهر لي والله أعلم أن هذا جائز، يعني مثلا يقول له أجرك هذا الفحل اليوم بألف ريال فيؤجره له سواء نزى أو لم ينزو، هذا لا علاقة له بالأجرة، فالذي ظهر لي والله أعلم أن هذا جائز. لا شك أن هذه الهواتف يا إخوة فيها خير عظيم، فيها صلة للأرحام، فيها استماع للعلم، فيها توصيل للعلم. أن يجتهد طالب العلم في إرسال مقاطع للعلماء المعتبرين الثقات إلى الناس هذا أجر عظيم، ومن الجهاد في سبيل الله. وينبغي أن نكاثر أهل الشر بالخير ونجتهد في هذا، لكن في نفس الوقت هي مزلة أقدام عظيمة. يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن ينتبه. أولا، كم جرت الصالحين إلى الحرم، ولنكن صرحاء، كم من صالح كان من الغافلين عن هذه المحرمات، فقاده الشيطان إلى التواصل مع بعض النساء غيرة، نصحا، تعليما، فتساهل وتساهلنا حتى وقع ما حرم الله. ولذلك أنا أقول ينبغي البعد عن صلة الرجل الأجنبي بالنساء في هذه الهواتف. وإذا كانت المرأة تحتاج أن تسأل سؤالا فلتسأل عن طريق أخيها أو عن طريق أخوات الشيخ أو زوجة الشيخ أو نحوها. السلامة لا يعدلها شيء. وبعض الناس أدمن هذه الوسائل حتى قضت على وقته، لا وقت لأهله، لا وقت لوالديه، لا وقت لقراءة القرآن، حتى الصلاة. أصبح بعض الناس ينظر في الهاتف حتى يكبر الإمام، وربما بقي حتى إذا 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 قال الإمام الله أكبر يركع يضعه في جيبه وركع، وأول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله قبل ما يقول السلام الثاني يده في جيبه السلام عليكم ورحمة الله. ولربما ضيعت الصلاة بسبب، وهذا شر عظيم، وعلى الإنسان أن يتقي الله. والحازم هو الذي يحزم نفسه، يجعل وقتا لهذه الوسائل، ساعة، ساعة ونصف في يومه مفرقة أو مجموعة، ثم يتفرغ لمصالحه. نعم الصلة بالوالدين والأهل واسعة، لكن يعني تجد بعض الإخوة يعرف كل شيء، اليوم فلان غرد وفلان غرد وفلان غرد وفلان غرد وفلان رد عليه وفلان ما أدري وش سوى وفلان. والله ما ينبغي هذا. وإذا قاد إلى الحرام فهو حرام المباح، إذا قاد إلى حرام فهو حرام. إذا قاد إلى تضيع بر الوالدين، إذا قاد إلى تضيع حق الأهل، إذا قاد إلى تضيع الصلاة، إذا قاد إلى إهمال القرآن وهجران القرآن، والله حرام ويصبح حراما. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، أن نحسن وأن نأخذ الحسن الذي يزيدنا خيرا عند ربنا، وأن نجتنب ما يضرنا. نعم. مسألة تغطية الرأس من حيث المروءة وخرم المروءة مسألة عرفية، فإذا كان الإنسان في بلد لا يمشي أهل المروءة فيها حاسر الرؤوس، فإن مما يخرم مروءته أن يمشي حاسر الرأس. وإذا كان الإنسان في بلد لا يغطون رؤوسهم، أعني الرجال، فإنه لا حرج عليه أن يمشي حاسر الرأس، ولا يعد هذا من خوارم المروءة. وإذا كان الإنسان في بلد يأتي فيه جميع الأجناس مثل المدينة، يجتمع فيها المسلمون الحمد لله من كل بلاد الدنيا، حياهم الله، نسأل الله أن يزول هذا الوباء ونعود ونرى جميع إخواننا في المدينة ومكة، فهنا لا حرج إذا كان الإنسان ليس من أهل البلد، لا بأس أن يكون حاسر الرأس. أما في الصلاة فأرى أن السنة للرجل أن يغطي رأسه، السنة للرجل أن يغطي رأسه، فإن لم يغطي رأسه فلا حرج عليه. هذا الذي يظهر لي، ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرحب بكم بترحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاءه صفوان بن عسال رضي الله عنه فقال: جئتك يا رسول الله أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا لمحبتهم لما يطلب. قال العلماء: ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بك، وإنما انتقل إلى الصفة فقال مرحبا بطالب العلم، ليدخل في ذلك كل طالب علم مخلص لله عز وجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعل هذا المجلس وأمثاله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، لازلنا نشرح في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب لشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب. وقد تقدم معنا أن لصحة البيع شروطا سبعة كما نص على ذلك المصنف، وذكرنا منها خمسة بمسائلها، وهي التراضي أي الرضا من البائع والمشتري، والشرط الثاني الرشد في الطرفين أي في البائع والمشتري، والشرط الثالث أن يكون المبيع مالا أي أن تكون فيه منفعة مباحة مطلقة، والشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له في بيع المبيع، والشرط الخامس القدرة على تسليمه. وقد تقدم الكلام عن هذه الشروط وتقريرها وشرح المسائل المتعلقة بها التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل. ونواصل القراءة لما سطره المصنف رحمه الله عز وجل والشرح لذلك، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم، هذا هو الشرط السادس من شروط صحة البيع، وهو أن يكون كل واحد من العاقدين أي البائع والمشتري عالما بالمعقود عليه بقدره وصفته، أن يكون البائع عالما بالثمن قدرا وصفة، وأن يكون المشتري عالما بالمبيع قدرا وصفة. ومعنى القدر أن يعرفه بكيله أو وزنه أو عدده، أبيعك ثوبا، أبيعك ثوبين، أبيعك كيلو برد، أبيعك كيسا فيه 30 كيلو من الشعير، وهكذا. وصفة أي أن يكون معلوم الصفة له، وهذا شرط لصحة البيع في المعتمد من المذاهب الأربعة. شرط لصحة البيع في المعتمد من المذاهب الأربعة. وقد تضمن أمرين: الأمر الأول معرفة الثمن، فلا بد من معرفة الثمن قدرا وصفة، لأن جهالة الثمن غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما تقدم معنا، ولأن جهالة الثمن تؤدي إلى النزاع لما جبلت عليه النفوس من طلب الأحظ لها. تصوروا معي يا إخوة، لو كان الثمن مجهولا فقال أبيعك هذا الكتاب وقال قبلت وتم العقد وسلم البائع الكتاب للمشتري، لا شك أن البائع سيطلب الثمن الأعلى، ولا شك أن من العلم به كالمبيع. ولأن المبيع يحتمل أن يرد كأن يرد بالعين، فلو كان الثمن مجهولا لم تنع الرد بالعيب، وهذا كله ظاهر. لكن هنا مسألة، لو لم يذكر الثمن في العقد لكنه معلوم في السوق بأن كان ثمن السلعة واحدا في السوق، معروف لا يتفاوت، فهل ينعقد البيع ويصح على الثمن المعلوم وإن لم ينص عليه؟ هذا محل الخلاف. والذي يظهر لي والله أعلم أنه ينعقد ويصح، لأن المصلحة متحققة والجهالة مندفعة والضرر مندفع، فالثمن معلوم وإن لم ينص عليه في العقد. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني معرفة المثمن، أي معرفة المبيع، فلا بد أن يكون المبيع معلوما قدرا وصفة، لأنه إذا كان مجهولا فهو غرض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيش وحبل الحبلة كما تقدم معنا، وذلك لكونها مجهولة غير معلومة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة كما في صحيح مسلم، وبيع الحصاة في جميع صوره التي ذكرها الفقهاء العلة فيه الجهالة، الجهالة في المبيع، الجهالة في المبيع، فدل ذلك على أن الجهالة في المبيع منهي عنها، ولأن الجهالة في المبيع تؤدي إلى النزاع. وقد قدمنا أن القاعدة أن ما يؤدي إلى النزاع في البيوع ممنوع، كما أن الجهالة في المبيع قد تقود إلى تعذر تسليمه، وقد تقدم معنا أن القدرة على التسليم شرط للصحة، كما أن الجهالة في المبيع قد تؤدي إلى فوات المصلحة المقصودة وإلى حصول الضرر وإلى حصول الضرر. إذن تقرر معنا أنه يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المبيع معلوما. ولكن كيف تحصل هذه المعرفة؟ تحصل كما قال العلماء بطريقين، وهذا ما بينه المصنف رحمه الله حيث قال نعم إما بالوصف، أي بوصف المبيع وصفا يرفع عنه الجهالة والغرر، وهذا في السلع التي يصح فيها السلم عند الحنابلة. الحنابلة يقيدونه بالسلع التي يصح فيها السلم عن بيع السلم. أما عند الجمهور عند الحنفية والمالكية والشافعية في قول وبعض الحنابلة، فإنه يصح في كل سلعة يمكن وصفها ولو لم يصح فيها بيع السلم، ما دام أنه يصح وصفها وهي مملوكة للبائع فإنه يجوز له أن يبيعها. مثلا أحدنا يعني عنده بيت في مصر أو عنده بيت في السودان وهنا في المدينة، وعلم أن أخا له يريد أن يشتري بيتا في مصر أو بيتا في السودان، وقال له أنا عندي بيت موقعه كذا وأبعاده كذا ووصفه كذا وعمره كذا ووصفه بما يحتاج إليه الإنسان، فإن البيع يصح. ويدل لصحة البيع بالوصف أن الشرع جعل الوصف كالرؤية، أن الشرع جعل الوصف كالرؤية. ألا ترون أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، رواه البخاري في الصحيح. لا تباشر المرأة المرأة، تجالسها وتخالطها مخالطة النساء، ثم إذا ذهبت إلى بيت زوجها وصفت، قالت: والله زوجة فلان ما شاء الله طويلة، ما شاء الله شعرها كذا، ما شاء الله عيونها كذا، ما شاء الله كذا، فهذا منهي عنه، حرام، ومن خيانة الأمانة، من خيانة الأمانة أن تدخل المرأة بيت أختها ثم تخرج لتصفها للرجال لغير غرض صحيح. أما إذا كانت مثلا هذه الفتاة غير متزوجة ووصفتها لأخيها لأنه يبحث عن زوجة أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. الشاهد من الحديث وأوردناه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوصف: كأنه ينظر إليه، فجعل الوصف كالنظر، فدل ذلك على أن الوصف يقوم مقام النظر. ولأنه لو كان البيع بالوصف لا يصح لتعذر بيع الأعمى، لأن الأعمى لا يمكن أن يرى، ما له طريق إلا الوصف، فلو كان البيع بالوصف لا يصح لتعذر بيع الأعمى. وقد جرى عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن الأعمى يبيع ويشتري من غير نكير، فدل ذلك على أن البيع بالوصف معتبر، على أن البيع بالوصف معتبر. ولأنه إذا جاز بيع الموصوف في الذمة في باب السلم، فلا أن يجوز بيع المملوك الغائب من باب أولى. إذا كان في باب السلم يجوز للإنسان أن يبيع موصوفا في ذمته لما يملكه كما سيأتينا إن شاء الله في السلم، فلا أن يجوز أن يبيع الإنسان شيئا يملكه عند العقد ولكنه غائب فيصفه وصفا يرفع عنه الجهالة والغرر من باب أولى، فهذا من باب قياس الأولى. والأقوى عندي ما ذهب إليه الجمهور، جوازه مطلقا من غير تقييد بالسلع التي يصح فيها بيع السلم، ما دام أنه يمكن وصف السلعة فإنه يجوز بيعها بالوصف، وشرط هذا الوصف أن يرفع الجهالة والغرر، أن يرفع الجهالة والغرر. طيب، وهل يجوز بيع الغائب بذكر جنسه بدون ذكر وصفه ثم يكون للمشتري الخيار إذا رأى؟ هذا محل خلاف، يعني أن يذكر الجنس فقط بدون أن يصف، يقول: والله أنا عندي سيارة من نوع كذا في مكة، ولا يصفه، أبيعها لك ب5000، فيقول المشتري: قبلت. فهل يصح هذا ويكون للمشتري الخيار إذا رأى؟ إما أن يمضي وإما أن يفسخ، محل خلاف بين أهل العلم. والأظهر عندي أنه لا يصح، لأن هذا باب من أبواب النزاع، ويفوت المصلحة أيضا، لأن المشتري إذا حبس السلعة حتى يراها يتضرر البائع ولا داعي له، يصفها وصفا يرفع عنها الجهالة والغرار. نعم.
قال أو المشاهدة في هذا العقد أو قبله بيسير.
نعم، هذه الطريقة الثانية من طرق المعرفة، وهو رؤية المبيع كله أو بعضه إذا كان يكفي هذا، فإذا رآه كله أو رأى بعضه وهو يتماثل يشبه بعضه بعضا فإنه يكفي. لكن متى تكون هذه الرؤية؟ قال لك حال العقد، يعني عند العقد أو قبل العقد بيسير. طيب ما ضابط هذا اليسير؟ يوم، يومين، خمسة، أسبوع، شهر؟ قالوا لك الضابط ألا يتغير فيه المبيع، ألا يتغير فيه المبيع، فهو يختلف باختلاف السلع. الفاكهة مثلا أقل من يوم لأنها تتغير، السيارات نحو ذلك شهر أو نحو ذلك. الضابط المهم أن لا يتغير المبيع في هذه المدة، يغلب على الظن أنه لا يتغير، وهذا هو الأصل في المعرفة، هذا هو الأصل في المعرفة أن يكون ذلك بالرؤية، وهذا محل اتفاق بين العلماء ولا يتصور فيه خلاف. نعم. نعم، هذا هو الشرط السابع لصحة عقد البيع، وهو أن يكون البيع منجزا لا معلقا على أمر مستقبل يحتمل الوقوع أو يغلب على الظن وقوعه. وذلك أن المعلق يا إخوة، المنجز واضح، بعتك هذا الكتاب اشتريت، أما المعلق فله أربع صور يا إخوة، له أربع صور. الصورة الأولى أن يعلق على أمر مستحيل، أن يعلق على أمر مستحيل، تقول لي بعني سيارتك، فأقول لك أبيعك سيارتي إن خرجت في رأسك نخلة، أو أقول مثلا كما يقول العامة إن حجت البقر على قرونها، أو إن فهمت الحمير، أبيعك سيارتي إن فهمت الحمير. فهذا إخبار باستحالة العقد، كل عاقل يفهم منه أنه يقول له لن أبيعك أبدا. الصورة الثانية أن يعلق على أمر ماض، أن يعلق على أمر ماض، كأن يقول له مثلا بعني بيتك بمئة ألف، فيقول له أبيعك بيتي إن كان ابني قد اشترى لنا بالأمس بيتا. هو يعرف أن ابنه ذهب بالأمس ليشتري بيتا، لكن لم يدري هل اشترى أو لم يشتري، فيقول له أبيعك بيتي إن كان ابني قد اشترى بالأمس لنا بيتا، إذن علقه بماذا يا إخوة؟ بأمر ماض. قالوا فهذا تنجيز، لأنه إما أن يكون ابنه قد اشترى البيت بالأمس فيكون العقد قد انعقد عند الكلام لأن الأمر منتهي، وإما أن يكون الابن لم يشتري البيت بالأمس فلا ينعقد البيت أصلا. الصورة الثالثة أن يعلق البيع بأمر في المستقبل يغلب على الظن وقوعه، على الأمر المعتاد سيقع سيقع. تقول لي بعني كتابك فأقول لك أبيعك كتابي إن جاء شهر ربيع الأول، هذا أمر في المستقبل، نحن الآن في صفر، ولكن بحسب المعتاد سيأتي شهر ربيع فيغلب على الظن وقوعه بحسب المعتاد. فهذا حقيقته تأجيل، يعني البيع بأجل إلى أجل معلوم. والمصنف يرى أنه لا يصح، والمصنف يرى أنه لا يصح، وهذا رأي جماعة من الفقهاء أنه لا يصح، ولذلك مثل بقوله إذا قال بعتك إذا جاء رأس الشهر، هذا من الصورة هذه التي نتكلم عنها. والراجح أنه صحيح، الراجح أنه صحيح، لأنه بيع بأجل معلوم فيه مصلحة ولا مضرة. ألا ترون، وسيأتينا إن شاء الله، أنه يصح أن يقول أبيعك بيتي هذا بشرط أن أسكن فيه بقية الشهر، فإن هذا فيه مصلحة والمضرة فيه محتملة يسيرة، فهنا هذا بيع بأجل فيه مصلحة والمضرة فيه يسيرة، وإذا رضي المشتري تحمل هذه المضرة اليسيرة. الصورة الرابعة أن يعلق البيع بأمر في المستقبل يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. قال بعني بيتك، بعني سيارتك، قال أبيعك بيتي، أبيعك سيارتي إن قدم ابني من السفر الأسبوع القادم، يمكن أن يقدم، يقدم ويمكن أن لا يقدم، يمكن أن لا يأتي هذا الشهر ويمكن أن يأتي. بعني بيتك هذا بمئة ألف، قال أبيعك إن رضي ابني، يمكن أن ابنه يرضى ويمكن أن لا يرضى، هو أمر يعلم بعد العقد. فهذا أيضا محل خلاف، والمصنف وجماعة من الفقهاء يرون أنه لا يصح، يرون أنه لا يصح. لما؟ قالوا للمخاطرة والجهالة في الصورتين، فيه نوع مخاطرة وفيه نوع جهالة، لكن الراجح أنه حتى في هذه الصورة يصح، لأن هذه الجهالة يسيرة ومحتملة فتغتفر، والمعلوم أن الغرر اليسير يغتفر إذا غلبت المصلحة. ألا ترون أنه يجوز بيع البيض مع أن الذي في داخل القشر لا، لكن هذا الغرر يغتفر والمصلحة ظاهرة. وهذا الشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله مبني على مسألة تعليق العقود، هل يجوز تعليق العقود أو لا يجوز؟ والجمهور في المذاهب الأربعة في الجملة على أنه لا يصح تعليق العقود، لا بد أن تكون العقود منجزة في الجملة. أقول في الجملة لأن هناك مسائل في كل مذهب مستثنى، لكن في الجملة المذاهب الأربعة على أنه يشترط في العقود أن تكون منجزة لا معلقة، ويمنعون تعليق العقود. والراجح الجواز، وهذا قول للإمام أحمد وجماعة من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، وذلك لأن الأصل الجواز ولإطلاق النصوص ولعدم المحظور ولأن الغرر فيه يسير. فتعليق العقود جائز لا حرج فيه. نعم. هذه مسألة مستثناة عند الحنابلة في تعليق البيع. هنا عندنا تعليق بعتك كتابي إن شاء الله، هذا تعليق على المشيئة. اشتريت منك الكتاب إن شاء الله، قالوا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الغالب أنها تجري على لسان المسلمين للتبرك لا للتردد، ما يريدون بها التردد في الغالب، وإنما يريدون التبرك بذكر مشيئة الله إن شاء الله. طيب قلنا لهم طيب لو لم يرد التبرك وأراد التردد، قالوا يصح. لما؟ قالوا لأنها لا تضر هنا، لأن مشيئة الله نعلمها بالوقوع، فإن وقع العقد شاء الله. لأنه لا يمكن أن يقع شيء إلا وقد جاءه الله سبحانه وتعالى، وإن لم يقع علمنا أن الله لم يشأ. لكن الراجح أن التعليق بالمشيئة هنا لا يصح. لما؟ لأنها غير معلومة. كيف نمنع التعليق بالمعلوم ونجيزه بأمر مجهول؟ كيف وقد قال الفقهاء لو حلف فقال إن شاء الله لم تلزمه اليمين، لو حلف فقال إن شاء الله لم تلزمه اليمين، يقولون المشيئة ترفع الجزم، المشيئة ترفع الجزم. وذلك بعضهم يتحيل إذا طلب منه القسم على شيء، حتى بعض المسؤولين وكذا، أقسم بالله كذا 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 إن شاء الله،
رفع الجزم، خلص رفع اليمين، رفع اليمين. وحتى الأطفال الآن يعرفون أن إن شاء الله ترفع الجزم. أنت لو قال لك طفلك هات لي كذا فقلت له إن شاء الله، قال لك لا ما هو إن شاء الله، استغفر الله لك ما هو إن شاء الله. لأن الأطفال عندهم أن إن شاء الله يعني ممكن وممكن. ودل الشرع على أن المشيئة ترفع الجزم، وذلك المشروع في الدعاء أن لا يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت أو الله يغفر لك إن شاء الله، لا، اجزم في الدعاء، ليجزم المسألة. فالشاهد أنه إذا قال إن شاء الله على سبيل التبرك فهذا لا يضر. أما التعليق بالمشيئة وهذا أمر مجهول يرفع الجزمة، لاحظوا أننا نقول يرفع الجزمة، هذا القيد مهم. دلتنا الأدلة على أن التعليق بالمشيئة يرفع الجزم، فإنه لا يصح في العقود لأنه لا بد فيها من الجزم. نعم. نعم، عرفنا أحبتي أنه يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع معلوما، فإن كان المبيع معلوما صح البيع، وإن كان المبيع مجهولا بطل البيع. بقي معنا إذا كان المبيع معلوما مجهولا، وبعضهم مجهول، تضمن البيع سلعتين أو أكثر، إحداها مجهول والآخر معلوم، وهذا يعرف عند الفقهاء بمسائل تفريق الصفقة. والمصنف ذكر صورا، إحداها هذه الصورة أن يبيع البائع معلوما ومجهولا لا يتعذر العلم به، بل العلم به ممكن، لكنه عند العقد مجهول. كما لو قال بعتك هذا الكتاب وثوبا أو وثوبي، هذا الكتاب معلوم يراه، الثوب مجهول، بعتك هذا الكتاب وثوبا ب90 وقال قبلت، عندنا مبيع معلوم ومبيع مجهول. أو قال بعتك هذا الثوب وثوبا آخر في البيت ولم يصفه، هذا الثوب معلوم والثوب الذي في البيت مجهول لم يصفه، ب90، هذا المجهول نستطيع أن نعرفه، نذهب إلى البيت وننظر إليه، لكن متى؟ بعد العقد. ففي هذه الحال قال المصنف يصح البيع في المعلوم بقسطه. نقول هنا يا إخوة لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يذكر للمعلوم ثمنا وللمجهول ثمنا، فيحدد لكل واحد ثمنه، بعتك هذا الكتاب ب50 وثوبا ب40، واضح يا إخوة؟ المعلوم ثمنه معلوم والمجهول ثمنه معلوم. هنا يقول الفقهاء
يصح في المعلوم بثمنه ويبطل في المجهول. البيع يصح في المعلوم بثمنه. قال أبيعك هذا الكتاب بخمسين، إذن يصح البيع في الكتاب بخمسين، وثوبا بأربعين يبطل البيع في الثوب لأنه مجهول. هذا واضح. الصورة الثانية أن يذكر ثمنا واحدا لكليهما. أبيعك هذا الكتاب وثوبا بتسعين ريالا، وقال قبلت. هنا يقول لك المصنف يبطل في المجهول لأنه مجهول، ويصح في المعلوم. طيب كيف نفعل في الثمن؟ قال ننظر في قيمة المجهول في السوق وفي قيمة المعلوم في السوق. نأخذ هذا الثوب الذي في البيت مثلا ونذهب إلى السوق، نقول هذا الثوب بكم؟ هذا الثوب بكم؟ قالوا بستين. هذا الكتاب بكم؟ أو قالوا بعشرين، حتى أقرب لكم المسألة، قالوا بعشرين. طيب هذا الكتاب بكم؟ قالوا بعشرة. إذن هذا الكتاب ثلث والثوب ثلثا. فهمنا؟ كم الثمن الذي ذكره في العقد؟ ذكر تسعين. الكتاب ثلث، كم ثلث التسعين؟ ثلاثون. إذن الكتاب بثلاثين. تابعوا يا إخوة، المسألة ليست بنفس القيمة وإنما بالنسبة للقيمة. طيب هذه مسألة مهمة يا إخوة، الفقهاء إذا قالوا والقيمة فهذا ثمن السلعة في السوق، وإذا قالوا الثمن فهذا ثمن السلعة في العقد، وقد تختلف. قد تكون قيمة الكتاب في السوق أربعين ريالا، لكن أنا بعتك كتابي بثلاثين ريالا، الثلاثون ثمن لأنها التي ذكرت في العقد، الأربعون قيمة. واضح؟ أردنا أن نعرف ثمن المعلوم وثمن المجهول، ماذا نفعل؟ أولا نقومهما في السوق، في السوق، ونسأل أهل الخبرة هذا الكتاب بكم وهذا الثوب بكم، ثم ننظر نسبة هذا إلى هذا، ثم نقسم الثمن المذكور بحسب النسبة، فنعرف قيمة المعلوم ويصح البيع به ويبطل في المجهول. نعم. هنا صورتان، الأولى أن يبيع معلوما ومجهولا وتتعذر معرفة المجهول. ولا يحدد ثمن كل واحد بانفراده. كأن يقول بعتك هذه الناقة وما في بطن الناقة الأخرى بعشرة آلاف. باع معلوما الذي هو هذه الناقة، ومجهولا الذي في بطن الناقة الأخرى عند العقد. هل هو معلوم لنا؟ هل هو ذكر أو أنثى؟ هل سيخرج حيا أو ميتا؟ مجهول عند العقد. إذا تتعذر معرفته عند العقد ولا بعده بقليل. وذكر لهما ثمنا واحدا، قال بعشرة آلاف. هنا يقول لك الفقهاء يبطل العقد، ما يصح. لما؟ قالوا لأن الذي في بطن الناقة الأخرى مجهول، ففي جهالة في المبيع. وهذه الناقة ثمنها مجهول، ففي جهالة في الثمن، في جهالة في الطرفين. لأن هذه الناقة لا نستطيع أن نعرف ثمنها لأن الذي يقابلها مجهول، فبطل العقد في الطرفين. أما المبيع المعلوم فلجهالة ثمنه، وأما المبيع المجهول فلجهالته. الصورة الثانية أن يبيع معلوما ومجهولا تتعذر معرفته، ولكن يذكر لكل واحد ثمنا. قال: بعتك كتابي هذا بثلاثين، وثوبا في بيتي بأربعين. الكتاب معلوم وثمنه معلوم، والثوب مجهول وثمنه معلوم. ذهبنا إلى البيت فوجدنا الثوب قد احترق، احترق الثوب، هل نستطيع معرفة ثمنه؟ لا، يتعذر، احترق، تلف، أصبح تالفا، ما نستطيع أن نعرف قيمته. ففي هذه الحال يقول لك الفقهاء يصح في المعلوم لأنه لا مانع فيه، السلعة معلومة والثمن معلوم، ويبطل في المجهول، ويبطل في المجهول. إذن يا إخوة، هذه أعدل الأقوال في هذه المسائل، هذه المسائل الخلافية الأخيرة. لكن إذا ذكر للمعلوم ثمنا وللمجهول ثمنا، فإن العقد يصح في المعلوم بثمنه ويبطل في المجهول، وهذا ليس فيه أي إشكال. لكن إذا ذكر لهما ثمنا واحدا، سواء تعذرت معرفة المجهول أو لم تتعذر. من الفقهاء من قال يبطل العقد في الاثنين، ومن الفقهاء من قال يصح في المعلوم بكل الثمن. إذا رضي المشتري يصح في المعلوم بكل الثمن. قال: أبيعك كتابي هذا وثوبا في بيتي بتسعين. قال: يصح في الكتاب بتسعين إذا رضي المشتري. أقوال، لكن أعدل الأقوال ما ذكرنا. لماذا أقول هذا؟ أريد أن أنبه الإخوة إلى أن المسألة ليست اتفاقية في جميع صورها، لكن الذي ذكره المصنف هو أقعد الأقوال وأعدل وأرجحها. وبهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بشروط البيع، وغدا إن شاء الله عز وجل سنشرع في موانع البيع، وسنبين العلاقة بين الشروط والموانع في بداية الدرس إن شاء الله عز وجل. لعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وأبدأ أنا بسؤال يعني أرسله الإخوة وكثر وأفر الإخوة إلا أن أعرضه، مع أني أجبت عنه، طرح سابقا وأجبت عنه، لكن زادوا شيئا وأرادوا أن أجيب، ورأيت السؤال وأنا قادم، وهو يتعلق بالإجاب والقبول الذي تكلمنا عنه، والمتعلق بصيغة الاستفهام من المشتري. وقد ذكرنا في الدرس أنه إذا قال له أتبيعني كتابك بعشرة، وقال بعتك، ثم قال المشتري اشتريت، أنه ينعقد. لكن الإشكال أين؟ أن يقول له أتبيعني كتابك بعشرة فيقول بعت أو نعم ويسكت المشتري. قلنا إن ابن قدامة رحمه الله ذكر القائلين بأنه لا يصح، ثم قال إنه لا يعرف لغيرهم خلافا. فطرح بعض الإخوة سؤالا وقالوا يا شيخ ما دمنا رجحنا في المعاطاة الصحة وقلنا أنه يعتبر العرف والعرف مؤثر في البيوع، لماذا لا نعتبر العرف هنا ونقول جرى العمل بهذا؟ فقلت لأن ابن قدامة رحمه الله ذكر أنه لا يعلم مخالفا للقائلين بأنه لا يصح، وطالب العلم يكفيه هذا، لا ينشئ شيئا جد. طالب العلم ما يقول أنا فتواي مبنية على القواعد والأصول والأدلة، طالب العلم يجب مع هذا أن ينظر إلى ثلاثة أمور: الخلاف والاتفاق. فهل قال بقولك أو مثله قائل قبلك أو لا؟ فإن كانت المسألة وفاقية أو قال إن كانت المسألة وفاقية أو لم يقل بمثل قولك سابق لك فإنه لا يصح أن تقول به، ولو كان ترى ما ترى لا يصح أن تقول به. وأنا قلت مرارا أني لا أعلم من الفقهاء الذين يعتد بقولهم من يقول إن الصلاة في الصفوف المتقطعة التي لا ينفرد فيها واحد لوحده باطلة. فمثل هذا ما يكفي أن تقول أنا بنيت على الأدلة والقواعد، لابد من معرفة الوفاق والخلاف في المسألة. الأمر الثاني النظر إلى مقاصد الشريعة المعتبرة كمقصد حفظ النفوس، وألا يهمل هذا عند الفتوى. الأمر الثالث ما استجد من العلوم، يعني مثلا في هذه المسألة التي حصلت عندنا الآن، هذه جائحة كورونا وإن شاء الله أنها بدأت يعني تتقلص كثيرا وتزول إن شاء الله، كثير من طلاب العلم والفضلاء من نظر إلى مسألة الطاعون في عهد عمر رضي الله عنه وقال لم ينقل لنا كذا ولم ينقل لنا كذا. في عهد عمر رضي الله عنه كان الناس يرون أن الطاعون ينتقل بإذن الله بالمخالطة، لكن ما يدرون كيف، ما يعرفون كيف. فاتخذوا الإجراءات بحسب ما يعلمون، فمنعوا الدخول والخروج على الحديث، لكن ما يعلمون أن هناك أمورا نافعة أخرى كالتباعد نحو ذلك. لكن نحن اليوم من الله علينا بالعلم الزائد، فصار يعرف كيف ينتقل الفيروس، وأن التباعد مع الكمامات يقلل انتقال الفيروس انتقالا كبيرا، وأن التقارب مع عدم الكمامات يسرع ويكثر من مسألة انتقال الفيروس. والفيروس هذا قاتل، والله إنه قاتل، والله إنه قاتل، قتل كثيرا ممن نعرف، ولا يكاد أحد منا إلا وهو يعرف بيتا مات فيه من مات بسبب الفيروس. بل والله يا أخوة جاءني سؤال، أول ما صدرت هذه اللقاحات في شباب خرج موعد لأبيهم يأخذ اللقاح، وكان أبوهم يريد أن يأخذ اللقاح، لكن أبناءه خافوا عليه لما يسمعون، قالوا الأطباء الثقات. إيش الأطباء الثقات؟ هذه تبنى على الاختبارات والتجارب السريرية، وليس على لا على قول الفقهاء ولا على قول طبيب يخرج من هنا وهناك. قال عدد من إخواننا الأطباء الثقات، قال وطبيب، هذه تبنى على التجارب السريرية. المهم خافوا على أبيهم، قالوا لا يا أبي ما تأخذ اللقاح، خلاص اجلس في البيت ونحن نكفيك ونأتيك ونعطيك وكذا، والله نخاف عليك من اللقاح. فمنعوه، فشاء الله فأصيب بكورونا ومات بسبب كورونا. فاتصلوا علي يسألون نادمين، هل علينا شيء لأن نحن الذين منعناه من أخذ اللقاح ومات بسبب هذا أو لا؟ والله إني أشفق على الذين يتساهلون في هذه الجائحة الخطيرة، كيف يستطيع الإنسان أن ينام وهو يتحمل ضررا لمسلم؟ والله يا إخوة الأمر جد خطير ولا زال خطيرا، ولا بد للمفتي أن يحتاط، ولا بد لطالب العلم أن يحتاط، ولا بد للمخالط للناس أن يحتاط، والسلامة ما يعدلها شيء. يوم الاثنين الماضي كنت مع طلابي في الجامعة وشعرت بأعراض الزكام، واشتدت علي الأعراض وأنا معهم فخفت عليهم، وخرجت من الدرس قبل الوقت وذهبت مباشرة إلى محطة الفحص، وفحصت وكانت الصلوات في قباء من الفجر عندي يوم الثلاثاء، وكان هذا في الليل، فكنت أنتظر النتيجة، حتى ولله الحمد جاءتني النتيجة بأنها سلبية، فاطمأنيت على طلابي وذهبت إلى مسجدي. أقول هذا يا إخوة لأن المسلم يجب أن يتقي الله في إخوانه، ثم يجب على طلاب العلم أن يتقوا الله في المشايخ الذين يفتون. والله من كان من إخواننا من أهل العلم، أنا أعتقد اعتقادا جازما أنه لا يفتي إلا وقد استفرغ وسعه وبذل ما يستطيع وأفتى بما يرى أنه لا بد أن يفتي به، فعلى طلاب العلم أن يتقوا الله في المشايخ، وأن لا يطلقوا ألسنتهم
في المشايخ وإن أخطأوا في مسألة، بل يعرفون لهم فضله. والله والله إني أخالف بعض الفضلاء لأن العلم يقتضي ذلك ومصلحة المسلمين تقتضي ذلك، وأنا أرى له فضلا علي فضلا عن أن أرى له فضلا. يجب أن نفرق يا إخوة بين القول بما ينبغي أن يقال وبين معرفة الفضل. لا والله إن معرفة فضل القائل لا تمنعنا من أن نرد قوله إذا كان قوله غير صحيح عندنا، وإن قولنا بخلاف قوله لا يمنعنا من معرفة فضله. ومع ذلك فأنا أخاطب إخواني المشايخ جميعا، وبعضهم أعلم مني بكثير، أن نتقي الله في الفتوى. وهناك أصول يجب اتباعها في الفتوى: الدليل والقاعدة هي الأصل، ثم لا بد من مراعاة ما ذكرناه.
من رجعنا إجابة القبول، إجابة القبول.
إيه السؤال؟ إيه البيع بالاستفهام. نعم. فالشاهد أن يعني بعض الإخوة أرسلوا لي، رأيت السؤال وأنا قادم، يقولون إنهم وقفوا على كلام للحطاب يفهم منه أن مذهب المالكية أن العقد ينعقد بصيغة الاستفهام، فهل هذا يشكل على ما ذكره ابن قدامة؟ حقيقة أنا بعيد عهد بمراجعة المسألة عند المالكية، لكن الذي أتذكره الآن في مقامي هذا أن الكاساني، وأنتم تعرفونه صاحب بدائع الصنائع، إمام حنفي من أئمة الخلاف، ذكر أن البيع يبطل بلا خلاف، وأن الإمام النووي وهو إمام من أئمة الشافعية من أئمة الخلاف، إذا قلت من أئمة الخلاف يعني من العارفين بالخلاف، قال إن البيع يبطل بلا خلاف، وأن ابن قدامة الإمام بن قدامة وهو إمام حنبلي ومن أئمة الخلاف، قال إن البيع يبطل ولا يصح بحال، ولا يعرف للقائلين بهذا مخالف. وأذكر كلاما للحطاب في مواهب الجليل لكن بعيد عهد به، الذي فهمته منه أن مقصوده أن صيغة الاستفهام ليست من الصيغ اللازمة، بل هي كالسوم، يمكن تنعقد ويمكن ما تنعقد بحسب الإرادة، فجعل الإرادة هي الحكم، هذا الذي يذكره قديما. فإذا قال له أتبيعني كتابك بعشرة، فقال بعت، ثم قال المشتري ما أردت الشراء، قال ما يلزمه، ما يلزمه، مع أن العقد عقد لازم، عقد البيع عقد لازم، قال ما يلزمه، لأن هذه الصيغة ليست لازمة بل هي كالسوم، مثل المساومة قبل العقد. هذا الذي أتذكره، هذا الذي أقرره الآن بحسب علمي. وأنا أقول لماذا نعقد العقد بهذه الصيغة التي فيها هذا الاحتمال وهذا النقل، ونترك يعني ما اتفق عليه ونحوه. فهذا الذي يعني أذكره الآن بحسب علمي، والله استجابة لطلب الإخوة الذين ألحوا في الرسائل، حتى بعضهم يعني يغلظوا علي، يعني بعض الطلاب جزاهم الله خيرا، يعني مثل عندما أفتيت بوجوب أخذ اللقاح لمن يخالط الناس، أرسل لي أحد الإخوة يقول يا شيخنا جزاك الله خيرا، والله إن القول بوجوب أخذ اللقاح ضلال مبين. قلت ماذا تركت حتى تقول يا شيخنا؟
وأنا بينت، قررت الحكم وبينت وجهه، لكن لأن شيخه لا يقول بهذا فالذي يخالف قول شيخه ضلال مبين، نعوذ بالله من 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 الضلال. ومع ذلك والله نصبر، والله نصبر ونتحمل إخواننا، والذي نستطيع أن نقوله نقوله، ولو استطعنا أن نلقم الناس العلم لقمة لقمة لفعلنا، لهذا جهاد، وهو جهاد هذا الزمان. وإذا لم يصبر الإنسان على إخوانه يصبر على من؟ لكن على كل حال، فبعض الإخوة أحيانا يرسل سألتك بالله يا شيخ كذا، فأنا اضطر أحيانا أن نطرح ما 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 يقوله. نعم في أسئلة شيء؟
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم. أحسن الله عليكم، هذا يسأل عن أجرة تدريب الكلب المأذون شرعا.
لا بأس، لا بأس أن يأخذ الإنسان أجرة لتعليم الكلب الصيد أو الحراسة أو الحراسة أو الحرث، لا بأس أن يأخذ أجرة على تعليمه، لأن هذا ليس عوضا عن الكلب، وإنما عن التعليم المطلوب شرعا. نعم.
أحسن الله
لكم،
هذه تسأل تقول: هل يجوز للمرأة حضور العرس إذا كان فيه نساء غير متسترات، وإذا كانت المرأة هي صاحبة العرس كيف تتعامل في هذه الحالة؟
هل يجوز حضور حفل الزواج إذا كان فيه منكر؟ هذا على قسمين: القسم الأول أن يكون المنكر من أهل الزواج، هم الذين يفعلون المنكر، كان يأتون بمطرب من الرجال يغني للنساء، والله حرام، لا وهو داخل القاعة ولا وهو خارج القاعة. بعضهم يضحك عليه الشيطان، يقولون يجلس برا في غرفة ويغني للحريم يا حبيبي يا حبيبي، يقولون يجوز، أعوذ بالله. أو تأتي مطربة تغني بالموسيقى في حفلات الزواج، والله ما يجوز، والله ما يجوز. فهنا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينكر هذا المنكر ويزيله، فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى الوليمة، لا يجوز له أن يذهب إلى الوليمة وإن دعي إليها. القسم الثاني أن يكون المنكر من المدعوين لا من أهل الزواج. عند الرجال، الرجال يشربون دخان في الصالة، عند النساء، بعض النساء متبرجات، فهذا لا يمنع إجابة الوليمة، لأن المانع غير متعلق بالداعي الذي يجاب، لكن يتقي الله الإنسان ما استطاع، فينكر على من يرى ويبين له أن هذا حرام ما استطاع. أما يقضي وقته كل شوي يقوم عند إنسان ياخذ دخان حرام ياخذ دخان حرام، لا، ما هذا ما هو مطلوب، لكن يتقي الله ما استطاع. أحد بجواري شرب دخان يقول يا أخي هذا الدخان حرام لأنه كذا وكذا وكذا، هذا الذي يظهر لي في المسألة بعد دراستها. نعم.
أحسن عليكم، هذا يقول أنه عمل عملية جراحية على أجهزة بسرعة، وفي أثناء البرد لابد أن يوضع جوارب عليها، لكن يده لا تصل إليها في المسجد، فماذا عليه؟
أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ثانيا يقول الأخ إنه أصيب في رجله ولا بد أن يلبس الجورب على 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 رجله، ولكن الإشكال أنه لا يستطيع أن يصل بيده إلى الجورب ليمسح عليه، فماذا يفعل؟ إن وجد من يمسح له ب بدون منة عليه كابن أو طالب محب أو نحو ذلك فإنه يطلب ذلك منه. وإن لم يجد إلا بمنة أو لم يجد أصلا ولم يستطع هو فإنه يسقط عنه، فإنه لا واجب مع لا واجب مع العجز، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. أما بيع الضراب فلا يجوز، أو أن يأخذ عوضا على نزو الفحل على الإناث فلا يجوز، وأما أن يؤجر الفحل مدة معلومة سواء نزى أو لم ينزو حتى لو كان غرضه الضراب الذي ظهر لي والله أعلم أن هذا جائز، يعني مثلا يقول له أجرك هذا الفحل اليوم بألف ريال فيؤجره له سواء نزى أو لم ينزو، هذا لا علاقة له بالأجرة، فالذي ظهر لي والله أعلم أن هذا جائز. نعم. لا شك أن هذه الهواتف يا إخوة فيها خير عظيم، فيها صلة للأرحام، فيها استماع للعلم، فيها توصيل للعلم، أن يجتهد طالب العلم في إرسال مقاطع للعلماء المعتبرين الثقات إلى الناس هذا أجر عظيم ومن الجهاد في سبيل الله، وينبغي أن نكاثر أهل الشر بالخير ونجتهد في هذا، لكن في نفس الوقت هي مزلة أقدام عظيمة، يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن ينتبه. أولا، كم جرت الصالحين إلى الحرام، ولنكن صرحاء، كم من صالح كان من الغافلين عن هذه المحرمات فقاده الشيطان إلى التواصل مع بعض النساء غيرة نصحا تعليما، فتساهل وتساهلنا حتى وقع ما حرم الله. ولذلك أنا أقول ينبغي البعد عن صلة الرجل الأجنبي بالنساء في هذه الهواتف، وإذا كانت المرأة تحتاج أن تسأل سؤالا فلتسأل عن طريق أخيها أو عن طريق أخوات الشيخ أو زوجة الشيخ أو نحوها. السلامة لا يعدلها شيء، وبعض الناس أدمن هذه الوسائل حتى قضت على وقته، لا وقت لأهله، لا وقت لوالديه، لا وقت لقراءة القرآن، حتى الصلاة أصبح بعض الناس ينظر في الهاتف حتى يكبر الإمام، وربما بقي حتى إذا 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 قال الإمام الله أكبر يركع وضعه في جيبه وركع، وأول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله قبل ما يقول السلام الثاني يده في جيبه السلام عليكم ورحمة الله. ولربما ضيعت الصلاة بسبب، وهذا شر عظيم، وعلى الإنسان أن يتقي الله. والحازم هو الذي يحزم نفسه،
يجعل وقتا لهذه الوسائل، ساعة، ساعة ونصف في يومه مفرقة أو مجموعة، ثم يتفرغ لمصالحه. نعم الصلة بالوالدين والأهل واسع، لكن يعني تجد بعض الإخوة يعرف كل شيء، اليوم فلان غرد وفلان غرد وفلان غرد وفلان غرد وفلان رد عليه وفلان ما أدري وش سوى وفلان، والله ما ينبغي هذا. وإذا قاد إلى الحرام فهو حرام المباح، إذا قاد إلى حرام فهو حرام، إذا قاد إلى تضييع بر الوالدين، إذا قاد إلى تضييع حق الأهل، إذا قاد إلى تضييع الصلاة، إذا قاد إلى إهمال القرآن وهجران القرآن، والله حرام ويصبح حراما. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، أن نحسن وأن نأخذ الحسن الذي يزيدنا خيرا عند ربنا، وأن نجتنب ما يضرنا. نعم. مسألة تغطية الرأس من حيث المروءة وخرم المروءة مسألة عرفية، فإذا كان الإنسان في بلد لا يمشي أهل المروءة فيها حاسر الرؤوس، فإن مما يخرم مروءته أن يمشي حاسر الرأس. وإذا كان الإنسان في بلد لا يغطون رؤوسهم، أعني الرجال، فإنه لا حرج عليه أن يمشي حاسر الرأس، ولا يعد هذا من خوارم المروءة. وإذا كان الإنسان في بلد يأتي فيه جميع الأجناس مثل المدينة، يجتمع فيها المسلمون الحمد لله من كل بلاد الدنيا، حياهم الله، نسأل الله أن يزول هذا الوباء ونعود ونرى جميع إخواننا في المدينة ومكة، فهنا لا حرج إذا كان الإنسان ليس من أهل البلد، لا بأس أن يكون حاسر الرأس. أما في الصلاة فأرى أن السنة للرجل أن يغطي رأسه، السنة للرجل أن يغطي رأسه، فإن لم يغطي رأسه فلا حرج عليه، هذا الذي يظهر لي، ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.